أعزائي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الكاتب الحقوقي زهير كاظم عبود عبر حلقة من برنامج عالم متحول، تتناول تحولات الأسلحة والقوانين الأخلاقية والإنسانية التي تواجهها. سيداتي وسادتي، شهد الجناح العراقي في معرض القاهرة الصناعي الدولي إقبالا كبيرا من زوار المعرض من المصريين والعراقيين المقيمين في مصر، والذي ضم مصنوعات جلدية وقطع من السجاد اليدوي والتمور العراقية وعدد من المشغولات النحاسية وغيرها. كما شهد الجناح العراقي أيضا عقد صفقات تجارية كثيرة بحسب مديرة الجناح زبيدة جاسم. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب معكم من القاهرة.
اختتم معرض القاهرة الدولي الصناعي فعاليته في القاهرة، وشهد الجناح العراقي إقبالا كبيرا من زوار المعرض الدولي من المصريين والعرب. وذكرت مديرة الجناح العراقي زبيدة جاسم أن حجم الطلبات كان كبيرا على الجلود والسجاد اليدوي والميكانيكي والتمور العراقية وعدد من المشغولات النحاسية والصناعات الأخرى. العراق أيضا سيشارك خلال الفترة المقبلة في معارض أخرى بدمشق وأزمير وتونس وموسكو. زوار جناح العراق في معرض القاهرة الصناعي الدولي فاقوا التوقعات سواء من المصريين أو من العرب والعراقيين الموجودين في القاهرة. مديرة الجناح العراقي في القاهرة زبيدة جاسم تقول في لقاء خاص:
والله النتائج كانت جيدة جدا، وذلك بسبب إقبال الزوار بكثرة على الجناح، سواء كان عراقيين أو مصريين أو من غير المصريين عرب، إقبال شديد على الجناح، ويتساءلون بما إذا كان هنالك بيع مباشر للجمهور أو لا، يحبوا يقتنوا الحاجات العراقية كذكرى لهم. وهذا بصورة عامة، وبصورة خاصة العراقيين، كان إقبال شديد من قبل العراقيين على الجناح العراقي.
كان لافتا لانتباه زوار معرض القاهرة الدولية أن تكون سيدة مديرة لجناح العراق، وعندما سألت السيدة زبيدة جاسم عن ذلك انبرت مدافعة عن دور المرأة، ومؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تشارك المرأة العراقية في إدارة جناح العراق في معرض القاهرة الصناعي الدولي الذي يعد الأشهر بين المعارض الصناعية العربية.
دور المرأة دور عراقي، دور العراق كلش كبير، تحتل مكانة مرموقة في البرلمان، وفي السنة الماضية كانت هنالك امرأتان ضمن الجناح العراقي، امرأتان ضمن الجناح العراقي من مرسلة من قبل الشركة العامة للمعارض العراقية ووزارة الصناعة والمعادن، وهذه مو للمرة الأولى، دائما نرسل يعني امرأة لقيادة الأجنحة العراقية في الخارج.
وعن مستقبل التجارة الخارجية العراقية تقول مديرة الجناح العراقي في معرض القاهرة:
انعقدت صفقات كثيرة داخل الجناح العراقي من قبل وكيل تاجر عراقي من القطاع الخاص المشارك ضمن الجناح العراقي، انعقدت صفقات تجارية كلش كثيرة.
ماذا عن مشاركة الشركات والمؤسسات الصناعية المصرية والعربية في معرض بغداد المقرر إقامته في شهر نيسان المقبل؟
على أرض معرض بغداد أكو معرض عراقي تقيمه الشركة العامة للمعارض العراقية، وهنالك مشاركين كثير.
جناح العراق في معرض القاهرة الصناعي الدولي كان أوفر حظا هذا العام من الأعوام السابقة من حيث التفاعل وتطوير العلاقات التجارية العراقية العربية والمصرية بوجه خاص. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، التوصيات التي خرج بها المؤتمر العام الذي عقده الملتقى العراقي لدراسة أسباب تردي المستوى التعليمي في العراق كانت تتعلق بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأكاديميون والكفاءات العلمية التي أدت بالعديد منهم إلى الهجرة. كما أوصى المؤتمر بضرورة إبعاد الجامعات عن الخطابات الحزبية وضرورة تغيير رؤساء وعمداء الجامعات كل سنتين، فضلا عن وضع أسس وضوابط للبعثات العلمية مع استخدام الوسائل الحديثة في التعليم والتي تواكب العصر ومتطلباته.
التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التربية والتعليم في العراق تستدعي التوقف أمامها وإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بمستوى التعليم على اختلاف مراحله. وفي المؤتمر العام الذي عقده الملتقى العراقي تم مناقشة هذه التحديات. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أكد خلال المؤتمر على ضرورة دراسة أسباب تردي مستوى التعليم في العراق.
يجب أن نتفهم أسباب ومسببات هذه الحالة المأساوية والحالة الكارثية التي نعيشها. لا شك أن جزء كبير من هذا الوضع متأتي من الوضع السابق، نظام الاستبداد والحروب والحصار وإلى غير ذلك من المشاكل التي عانى منها البلد في عهد الاستبداد. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نلقي كل اللوم وكل المشاكل على شماعة النظام السابق. الخمس سنوات الماضية نحن القائمين على هذا الوضع الجديد في العراق نتحمل جزءا ليس بالقليل عما آلت إليه الأوضاع.
نائب رئيس الملتقى العراقي نرمين عثمان طالبت بتطوير التعليم في العراق عبر استخدام الوسائل الحديثة.
إن نظام التربية والتعليم في العراق نظام قديم بحاجة إلى تغييرات كثيرة، فطريقة التدريس التي تعتمد على التلقين أثبتت بأنه لا يربي، والحفظ لا يعلم، والإكراه لا يرشد أحدا، والمواد المدرسية والدراسية بحاجة إلى تغييرات وإضافات بحيث تواكب العصر ومتطلباته. وهذا كله جعلنا ندعو إلى هذا المؤتمر لنتفق على جملة أمور: أن نعلم لا أن نلقن، ونحفظ ثم نودع كل شيء للنسيان.
وأكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء مكي على سعي اللجنة لتحسين الواقع العلمي بشكل عام، وأضاف قائلا:
قانون سلم رواتب الموظفين جاءنا من مجلس الوزراء وهو الآن في مجلس النواب على أبواب التصويت. الحقيقة هناك ملاحظات من الأخوة النواب من الناس خارجين في اللجنة المالية، احنا اعطينا ملاحظاتنا وهو على أبواب التصويت ويبدأ تنفيذه كما تعلمون 1/1/2008. هواجسنا في لجنة التربية: الأمن للأستاذ الجامعي، حماية الأستاذ الجامعي، توفير المستوى الاقتصادي اللائق للأستاذ الجامعي، الارتقاء به علميا لكي يوازي دول العالم والعراق من الدول المتقدمة في مجال التعليم، ونسعى بإذن الله إلى أن نتقدم بهذا الاتجاه.
وقد أوصى المؤتمر بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأكاديميون والكفاءات العلمية التي أدت بالعديد منهم إلى الهجرة، وجعل الجامعات مراكز للمؤتمرات العلمية والبحثية فقط وإبعادها عن الخطابات الحزبية، بالإضافة إلى ذلك ضرورة تغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وأيضا وضع أسس وضوابط معينة للبعثات والقبول بالدراسات العليا فضلا على توصيات أخرى. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
على حظي أنا لبنية رجلي. فوق راسي مريح، رجليتي زوج فوق راسي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الكاتب الحقوقي زهير كاظم عبود عبر حلقة من برنامج عالم متحول تتناول تحولات الأسلحة والقوانين الأخلاقية والإنسانية التي تواجهها.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تقترن الأسلحة بالحروب، وقد سعى الإنسان إلى تطوير أسلحته لإيقاع أكبر أذى بخصومه تحقيقا لمصالحه، وهذا ما عزز سلوكية القتل والإفناء للآخر بلوغا لما يسمى نصرا عبر التاريخ البشري. ومسيرة الحروب والأسلحة شهدت تطورا مأساويا تمثل في اختراع الأسلحة الكبيرة التدمير أو ما سمي بأسلحة الدمار الشامل، ومنها القنابل الذرية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها. وقد تزايدت مخاوف المجتمع الدولي من تعاظم انتشار مثل هذه الأسلحة في العقود الأخيرة، ولعل العراق واحد من أبرز الدول التي عانت وما زالت من تأثيرات تلك الأسلحة. وترتفع اليوم الأصوات الداعية لتحريم جميع أنواع الأسلحة والسير باتجاه عالم نظيف يعيش سلاما دائما. هل إن انتظار مثل هذا العالم هو حلم يستحيل تحقيقه؟ أي التحولات القانونية والرادعة التي يمكن أن تحقق شيئا من هذا الحلم الأمل؟ حلقة برنامج عالم متحول هذا اليوم تتناول تحولات الأسلحة والقوانين الأخلاقية والإنسانية التي تواجهها ضيف الحلقة الكاتب الحقوقي زهير كاظم عبود. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
الأستاذ زهير كاظم عبود، يبدو أن الحرب اقترنت بالإنسان وحياته على الأرض منذ البداية. هناك قول أنه في الحرب ممكن استخدام كل شيء لتنتصر ولتربح حربا. كيف توصل الإنسان إلى تقنين الحروب ووضع إن صح القول آداب وسلوكيات وضوابط في استخدام السلاح والقوة في الحرب قانونيا؟
الأصل أن الإنسان كان يعيش بسلام، يعني المفروض بالحياة أن تنسجم بشكل متكامل وأن تكون الحروب هي الاستثناء، ولكن ما حصل أن هناك نوازع أدت إلى هذه الحروب وأسباب عديدة لا مجال الآن لذكرها. من أجل هذا وجدت البشرية أنه يجب أن تنظم هذه المسائل، يجب أن تشرع نصوص قانونية دولية تلتزم بها جميع الدول وجميع المنظومات البشرية، حتى يمكن على الأقل حماية الإنسان، حماية المجموعة البشرية من ويلات هذه الحروب. ولهذا جاءت أول الأمر كثير من الالتزامات، سواء في العهود الغادرة وحتى في العهود اللاحقة الحديثة، حيث نظمتها لوائح حقوق الإنسان والاتفاقيات التي جاءت حول الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحروب وعدم تقادم جرائم الحروب بالنسبة للعقوبة، وخصصت محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. هذه جميعها مجرد تنظيمات لحماية المجموعة البشرية.
نعم، أليست مفارقة أنه في نفس الوقت جهد قانوني وأخلاقي لوضع ضوابط أخلاقيات النزاع والحرب، بنفس الوقت هناك جهد يتوجه لتوسع في ابتكار الأسلحة، الأسلحة الأكثر تدميرا أكثر قتلا إن صح القول، يعني مفارقة إنسانية ضمن نفس المسرح هناك جهدين متضادين؟
وحقا جهدين متضادين، لأنه من ينظم القانون يحاول أن ينظم العلاقات الإنسانية أمام ضرورة، أمام حالة واقعة أن الحروب والاعتداءات على الدول والجرائم المرتكبة ضد البشرية ضد الإنسانية هي حالة واقعة يجب أن تنظم، يجب أن نبحث عن مسببها، يجب أن نبحث عن مجرمها. ولهذا تجد أن فقهاء القانون يجنحون إلى تسجيل هذه النصوص من خلال اتفاقيات دولية على الأقل لحماية الإنسان. هي مفارقة حقيقة، لأنه يجب أن يكون هناك الأصل أن نحمي السلام، نحمي الحياة البشرية، نحمي حالة الوئام بين الإنسان الذي منح هذه الفترة القصيرة من الحياة حتى يمكن أن يستمتع بها، ولكن يراد توظيفه للحروب وللقتل وللدمار.
ويبدو أنه هناك نمط من التستر على استخدام الأسلحة والتستر على جرائم الحروب كما يبدو.
هي الحروب حقيقة تحقيق لمصالح، ولهذا دائما توجد أطراف خفية تحقق هذه المصالح، ويوجد أيضا من يشعل نار هذه الحروب ولا يتدخل بها بشكل مباشر. هناك من يسرب أسلحة محرمة دوليا وممنوع استعمالها من أجل أن تنتشر بين هذه الدول، حتى يمكن أن يتم تسويق هذه البضاعة الكاسدة والممنوعة إلى دول تتحارب فيما بينها، تكون هي الضحية. هذا الطرف ينبغي أن يشخص، ينبغي أن يفضح، ينبغي أن يتم محاكمته مثل محاكمة أي مجرم حرب. هذه الجريمة من جرائم الحروب التي ينبغي أن تنتبه عليها الدول وأن تشرع لها القوانين الخاصة لمحاكمة مرتكبيها.
نعم، وكأنك تشير أستاذ زهير إلى شركات وأشخاص عملوا على ترويج أسلحة دمار شامل. هناك البعض ارتبط اسمه بالنظام السابق وتسويق لبعض أنماط الأسلحة دمار الشامل أو الأسلحة الكيميائية إن صح القول. هل هناك يعني موقف قانوني وإجراء قانوني لمواجهة هذه الشركات والأشخاص الأجانب غير العراقيين مثلا؟
هو بالتأكيد أن تأثير هذه الأسلحة مثلا على سبيل المثال اليورانيوم المنظم أو المستنفذ، هذه الجميع تخريب للحياة الإنسانية. إذا الشركات الأجنبية زودت العراق وثبت أن كثير من هذه الجهات زودت العراق بالمواد الكيميائية التي تستعمل بهذه القنابل، على سبيل المثال قنابل المشعة، القنبلة القذرة، كما علمنا أن أحد الشركات أو مدراء الشركات الذين زودوا العراق بمثل هذه القنابل أو بمثل هذه المواد السمية تمت محاكمته في هولندا وتم تجريمه. إذن القانون الدولي الذي يحمي الإنسان، يحمي المجموعة البشرية، يعاقب هؤلاء ويحمي الجنس البشري من الإبادة، بالإضافة إلى أن النصوص القانونية الدولية لا تسري حالة التقادم على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتلاحقهم جميع الدول أينما كانوا في كل زمان ومكان.
هذا يعني أنه قانون ممكن يطال استخدامات لأسلحة دمار شامل منذ بداية القرن العشرين، يعني يمكن استخدام غاز الخردل في الحرب العالمية الأولى، لاحقا استخدام النابالم في حروب الخمسينات والستينات في فيتنام في غيرها. هل هذا أيضا ممكن أن يخضع للقانون الدولي ومحاسبة القانون بهذا الاتجاه؟
وبالتأكيد هذا جميع يخضع بتجرد للقانون الدولي وللقانون البشري، ولكن هناك يوجد هيمنة من بعض الدول ذات السطوة سواء في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في التطبيقات القانونية الدولية. هذه السطوة تمنع أن تتخذ بحق الإجراءات القانونية. الولايات المتحدة الأمريكية استعملت في فيتنام كثير من الأسلحة المحرمة دولية، كثير من الأسلحة سربت إلى مناطق الشرق الأوسط. تتذكر أنت استعمال رصاص دمدم المنشطر والأسلحة المشبعة بالأسلحة الكيميائية، هذه جميعها تنتج إشعاعات وأمراض سرطانية تجاه الإنسان ومحرمة دوليا، ويجب أن يتم كشفها ومحاسبة مرتكبيها وإدانتهم على الأقل، ومن ثم الآن ملاحقة الشركات والدول التي تقف وراء هذه الأسلحة التي سربت إلى العراق ولا تزال لحد الآن آثارها موجودة.
ويبدو مع الأسف أنه في البيئة العراقية كانت يعني مختبر مع الأسف سهل لاستخدام مثل هكذا أسلحة على الصعيد المحلي، يعني إذا كانت الحكومة أو النظام السابق استعمله أو نتيجة الحروب التي شنت منذ الثمانينات.
النظام العراقي، نظام صدام السابق، استعمل الأسلحة الكيميائية في حربه مع إيران، غاز الخردل، غاز الأعصاب، تابون إذا تتذكر، غاز الساريم. هذه لم يصنعها العراق وإنما استوردت من قبل شركات ومن قبل دول كانت تحث العراق على استعمالها وتساعد التقنية العراقية الفنية على استعمالها ضد الإيرانيين. بالمقابل أيضا الإيرانيين استعملوا أسلحة كيميائية في حربهم على العراقيين بدليل الانعكاسات السلبية التي حصلت على بعض الوحدات والجنود العراقيين الذين ماتوا ببطء في بيوتهم تحت تأثير هذه الأسلحة، إضافة إلى استعمال العراق الأسلحة في مدينة حلبشة في مناطق بادينان باليسان، انضربت بالأسلحة الكيميائية واشتهر بضربها المدان أو المجرم علي الكيميائي الذي اشتهر بهذه المسألة. هذه الأسلحة لم تكن في العراق موجودة وإنما جاءت بعد شن الحرب التي قامت بين العراق وإيران. إذن هناك طرف خفي، هذا الطرف هو الذي وزع هذه الأسلحة، هو الذي أوصل هذه الأسلحة. هذه شراكة في الجريمة، يجب أن يطيل القانون، يجب أن تكون هناك محاكم نزيهة دولية تظهر هذه الحالة وتشير إلى أن هذه الشركات ينبغي إدانتها، ينبغي معاقبة من قام بهذا الفعل على الأقل حماية للأجيال القادمة.
ربما بموازاة هذا الأهمية في الكشف القانوني وكشف هذه الأسرار، هناك حقيقة قاسية أنه آثار هذه المواد لا زالت مستقرة على الأرض العراقية والبيئة العراقية. هناك إشارات لسرطنة كبيرة واسعة لفئات ولمناطق معينة تشير إلى تأثرها بهذه المواد. إذن كيف تنظيف البيئة العراقية، كيف الخلاص من تأثيرات هذه الأسلحة؟
يعني مستلزمات الأمان، مستلزمات السلامة الصناعية الصحية، هذه تتطلب مهارات عالية جدا يعني تفوق الآن ما موجود في العراق. العراق الآن يجب أن يستند على معايير المعونة الدولية. يجب أن تكون هناك مؤتمرات دولية لمعالجة هذه الحالة، إنقاذ نظام معالجة المياه الملوثة اللي يشربها المواطن العراقي من نهر دجلة والفرات، من البحيرات الملوثة. هذه جميعها لا يستطيع العراق في حالته اليوم أن يوقفها على الأقل، وهي تستشري يوما بعد يوم. هذه تتطلب موقف دولي، تتطلب إعانة دولية، تتطلب التفاتة من الأمم المتحدة لإنقاذ مجموعة بشرية، يعني على الأقل للحد من نتائج هذه الغازات وهذه القنابل المشعة واليورانيوم المستنفذ في مناطق جنوب العراق أو في مناطق شمال العراق أو في مناطق العراق بشكل عام، إضافة إلى تأثيرات القنابل التي ألقيت بحرب 91 وحتى في الحرب الأخيرة 2003. كثير منها من هذه الأسلحة هو ممنوع دوليا ومحرم إنسانيا، وهذه تهدد الحياة البشرية إضافة إلى التهديد البيئي في العراق.
إذن هناك علاقة يعني جوهرية وأساسية بين مفاهيم وأسس حقوق الإنسان والحد من نشار مثل هكذا أسلحة. يعني هل تعتقد أن هناك تبشير بثقافة عالمية إنسانية لمواجهة الحرب، مواجهة عملية القتل؟ يعني من المضحك أن نسمح أن يقتل إنسان برشاشة بإطلاقة أو بدبابة كأن هذا مقبول بالقانون الدولي، ولا يسمح باستخدام مواد كيميائية أو مواد مشعة أو شيء من هذا القبيل.
حقيقة يجب أن نقر بأن هذا الأمر أشبه ما يكون بالمؤجل أو المستحيل في الوقت الحاضر. الآن توجد نظرية المصالح ونظرية كسب أرباح للشركات بغض النظر عن الطرق التي توصل إلى هذه الأرباح، ولهذا تجد مبدأ القوة هو القائم في كل المشاكل التي تحدث في العالم. لاحظ أنت اليوم في إسرائيل وفلسطين هو مبدأ القوة ومبدأ الأسلحة الفتاكة، إضافة إلى إسقاط الدكتاتور أيضا بطريقة الأسلحة الفتاكة، تحرير الكويت بهذا الطريق. هذه الحروب تنتج حقيقة استهدافا كبيرا لمجموعة شريحة كبيرة من الإنسانية. هذه تتطلب تكاتف دولي على الأقل من المنظومة الدولية التي تشعر بحرصها على الإنسان، تشعر هي منحازة إلى حقوق الإنسان حقا، حتى يمكن أن تعقد مؤتمر وتتكاتف من أجل أن توقف هذه العدوى وهذا السرطان، حتى يمكن أن تستعيد الإنسانية بعض من معالمها ويعم السلام ويعم الوئام.
هل ننتظر عالم حالم، مدينة فاضلة تعتمد هذه المبادئ في التعامل مع بعضها؟
هي ليست مدينة فاضلة حتى لا نكون أكثر تطرفا في حلمنا. نقول أن أنصار السلام وأنصار المحبة بين الناس وأنصار الانسجام الإنساني وأن يكون الإنسان بشكل طبيعي يعيش وفق قدراته وفق ثرواته على بلده بدون تشريد، بدون مطاردة، بدون اضطهاد. يوجد هناك رصيف أو رفة تقف بها منظمات ودول وشخصيات وأحزاب، وبالمقابل يوجد من يريد أن يستعمل السلاح والأسلحة الكيميائية والأسلحة الإبادة الشاملة والحروب كوسائل. أنا أعتقد أنه هذه الحرب القائمة وهذا السجال القائم بين هذه الضفتين، أنا أعتقد أن الغلبة لمنطق السلام، لمنطق المحبة، لمنطق الإنسانية هو الذي سيغلب بالتأكيد، لأنه المنطق المقبول والذي يعتبر هو جزء أساسي من حياة البشرية والإنسانية.
ذكرتني بواحدة من صور الأساطير الهندية أن الملوك أو الأمراء عندما يختلفون بين مملكتين أو إمارتين كانوا يلجؤون إلى لعب دست الشطرنج، ومن يغلب في تلك اللعبة يفوز بالموقف وبالرأي الذي دافع عنه. دعنا نحلم بهكذا عالم سلام خال من نفوس تحب الحرب ونفوس تلجأ لصناعة أسلحة دمار شامل. شكرا جزيلا لضيفنا الكاتب والحقوقي زهير كاظم عبد، وهو يتحدث عن أسلحة الدمار الشامل والتعامل القانوني مع هذه الموضوعة.
شكرا لكم، بارك الله.
شكرا لمستمعين الكرام، نرحب بملاحظاتكم على برنامج عالم متحول أو برامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، في الحلقة المقبلة نلتقي في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.